العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحصل مما مر بنا أمس أن الذمة المالية الخاصة بصاحب الذمة لابد أن تكون ناشئة في عرف العقلاء، وإلى يومنا هذا القوانين العقلائية على هذا الوضعية، لابد أن تكون ناشئة من قدرة مشروعة على توفية ووفاء الذمة. أما إذا كانت ناشئة من قدرة غير مشروعة لا يحسب لتلك الذمة مالية. أو إذا كانت الصورة الثالثة، إذا كانت ذمة الشخص ناشئة ليست من قدرته، من منشأ مشروع آخر، لكن هذا المنشأ المشروع ليس لنفس الشخص وإنما للشخصية الحقوقية الاعتبارية، لا محالة سوف تكون الذمة هي لتلك الشخصية الحقوقية وليست له للشخص. تلازم ما مثل ما ممكن أن نصور. الآن سندخل في معمعة مثال، في مو مثال يعني معمعة بحث مجلجل في أحد أبواب العقول يرتبط بهذا البحث. طبعا مبحثة لا من زاوية ذلك الباب، مبحثة من زاوية فقط الحيثية التي نحن فيها، فقط نريد أن نشوف قراءة الروايات والآيات، لا يقتصر فيها على دلالة الآيات والروايات في المحمول والحكم موازين اللغة العربية وغير غير. لابد فيها من قراءة منظومة التقنين العرفي العقلائي القديم والحديث. لما؟ لأن الشارع أخذ قوانينهم، ما لم يردعها ويمنعها، أخذ قوانينهم في باب المال والماليات، أخذها موضوعات لأحكامه الشريفة بتشديد بتهذيب بترصيف. فضرورة الاطلاع الثقافي، كيف الفقيه يطلع أو المفسر مضطر لأن يطلع على أقوال اللغويين، مو يتخصص لكن يطلع من باب الرجوع لأهل الخبرة. كذلك الحال في باب المال، هاي مرارا كرارا ذكرناه في علم الأصول، ذكروا أن نقلناه عن علماء الأصول ونذكره في علم الفقه. بعد مرحلة اللغة في الاستنباط تأتي أي مرحلة؟ مرحلة العلوم التخصصية الموضوعية، الرجوع لهم كالخبرة. مؤثر جدا في الاستنباط. شعلي شو قصة موضوع هذا؟ موضوع مرتبط بعلم تخصص معين، أخذه الشارع موضوعا في باب، في باب من الأبواب اللغوي الذي هو يفيد دلالة خفيفة على الموضوع، دلالة أولية ابتدائية بدوية بدائية ما شئت بعبر، نقول بلزوم الرجوع إليه. فكيف بك العلماء التخصص؟ طبعا ليس كلامنا في اختلافات نظريات التخصصية في التخصص الواحد، الاختلافات لا، لا أقل التسالمات بينهم، المبدعات بينهم. وهذا هو الذي ذكره علماء الأصول في باب الأصول، واحد يقرأ غير يفهم خلفياته، هم مو ألفاظ وبحوث والعياذ بالله جوفاء، بل له إثمار عملي علمي يومي. فلما يذكر علماء الأصول في بداية مقدمات علم الأصول يذكرون أول الوضع اللغوي، ثم يذكرون الحقيقة الشرعية في مقابل ها حقيقة التكوينية وكذا كذا، هو إشارة لهذا المطلب. يعني بعد وضع اللغة لابد تذهب إلى الماهية، المشتق حقيقة كيف، الصحيح والعام في المركبات كيف، يعني بحث في الحقائق بعد ما وراء اللفظ. فهو ترتيب علم الأصول هكذا. إذن المهم، فإذا في باب المال والمعاملات والعقود أخذ الشارع العناوين التقنينية العقلائية، أخذها موضوعات لأحكامه، ويجب أن تدرس بشكل دقيق وجيد. جيد. فخلاصة إذا ما يعني استخلصنا وادعينا وننسب إلى تشريع العقلاء وتقنين العقلاء سواء القديم أو الحديث، لا سيما الحديث، ربما سائل يسأل لماذا نراجع العرف الجديد العقلائي، لماذا؟ طبعا لازم نراجع العرف العقلائي الجديد. لماذا؟ هذا شبيه بسكة نقدية، كانت مال يتعامل بها، الآن نفس العقلاء بدلوه لسكة أخرى. شو يتبدل؟ المال يتبدل، لأن المال مأخوذ موضوع لأحكام، بيد العقلان يبدلوه لحكم عقلائية. الشارع ما يقول لهم ما يردعهم، لأن لا من باب الربا. إذا لم تكن تصرفات العقلاء من خلال الغدد السرطانية التي نهى عنها الشارع، 15 غدد سرطانية في الاقتصاد نهى عنها الشارع، احتكار، قمار، ربا، فلان، نهيبة، سرقة، احتيال، نصب، هاي نهى. ما تكون هاي الغدد السرطانية اعملوا ما شئتم أيها العقلاء، كل لازلتم في الضوابط الصحيحة. حين قد تتغير صفة المال، صفة المال الذي يوجدها العقلاء في الأصل وهو مجرد، والحاجات التكوينية طبعا ما نبين فيها. فلذلك إذا مراجعة العرف الحديث أيضا ضروري، ما يكفي المعرفة وبناء. يعني جملة من الأبحاث الآن في فقه هنا بصراحة ذكرت مصادر عالم المال القديم، الآن عالم المال الجديد بيئة مالية متحركة، أواني مستطرقة أخرى، زئبقية أخرى، يجب مراجعتها والإلمام بها والالتفات لها على يتحرك. فخلاصة ما دعينا ونسبنا للعقلاء سيما العرف العصري في مقابل القديم هو هذا المطلب، أن الذمة المالية ليست جزاف وعبث، تقدر بمقادير، ولا بد أن يكون منشأ مشروع، والمنشأ المشروع حيثية تقييدية فيها. ماكو قدرة عند مشروع أصلا يعتبرون هذه نهيبة، كذا تلاعب، سرقة، كيد، خيانة. فالذمة ليس فرض فضفاض وسيع بلغ ما بلغ يبلغ أعناق السماء، عنان السماء، مو هكذا، مو فرض هالشيء تتخيلي. اشترطون في قدرة المشروع على الوفاء، وهذا يحل بحث كثير في أبواب عديدة ومسائل عديدة حتى اختلف فيها فقهاء المالية. أحد الأخوة أمس قال وماذا عن جوائز السلطان؟ الآن في النظام السابق البائد هذاك الرئيس كذا يعطي ابن خالته ابن عمته ابن فلانته تنتنتن على وزر يعطي جواز السلطان. جوائز السلطان شيء، واتخذوا مال الله دولة شيء آخر. جائزة جوائزة، مو جائزة يعني عشر بيت المال ثلث بيت المال تعطيتي تلعب به فلان شل تحت الباب، شو القصة؟ هذا مو جائزة، هذه اتخذوا لازم نوازن. أشار إلى ذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتاب اقتصادنا نقلا عن جمهور علماء الإمامية أن باب إحياء الموانئ زي أيضا في إيران نفس الشيء النظام السابق، جملة من الفقهاء قالوا خذ من النظام السابق أعطى أقطع القاجار حسب تتولت دول الحكومات أقطع قرى كاملة لإقطاع معين، شو القصة؟ هاي جائزة اسمها جائزة، هاي ولاية وليست جائزة، محافظة كاملة بيد واحد خليه يعطي، هذه جائزة تسميها؟ هذا مو جائزة. ندقق في العناوين حتى في الأبواب، باب الولاية ولاية الجائر شيء وبين جائزة الجائر شيء آخر، فرق بين موضوعي هذين العنوانين. الحدود لازم تحدد بقدرها. أي ولا هذه قاعدة عظيمة شدد عليها النبي وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام وسيد الشهداء، أن يتخذ مال الله دولا شيء، دولا ولايات رحمة الله عليه. لا بس سوى هذا مو بحثنا، بس يرتبط بأن موضوعات الأموال تدقيق عقلاء يجب أن يكون فيها، تدرج في الجوائز أو تدرج في باب اتخذوا مال الله دولا، تدخله في الحريات الشخصية أو تدخله واتخذوا عباد الله خولا، قانون إجارة في كذا معين، هذا مو قانون إجارة بعد شخصية، هاي صارت اتخذوا عباد الله خولا. الحين مثلا النظام الرأسمالي هو الشكو بيه، التاجر هو حر بلغ ما يصنع ما صنع، عجيب يصنع ما صنع كإجارة بعد شخصي إيه؟ أما إذا هذه الإجارة ترسم طابع في المجتمع في طبقات المجتمع ككل، هذه ما تصير إجارة، تصير ولاية، اتخذوا عباد الله خولا. أكو منظر روسي سولوا ضد لك، هم نفس الشيء قطاعيين صاروا، عنده كتبة معروفة منشورة لها منظر كبير، وعضو كان البنك، عضو استشاري مهم في البنك الاستثمار البنك الدولي في قسم الاستثمار، يعني منصب رسمي ومتخصص ومعترف به رسميا دوليا، عنده عبارة هم لطيفة نفس البحث اللي احنا فيها، قال الرق الموجود سابقا يسترق السيد أما عبد 10-20% غير الرق الموجود الآن عند الاقطاعيين الرأسماليين، ده جهنمي أكثر. فيبينه نظريته هي عند كتاب موجود، كتابه يمكن واحد ينزله من الانترنت، وحتى مقابلاته العلمية عنده مقابلات علمية كثيرة. المقصود نرجع لنفس النكتة، إن النكتة خلني أذكرها لا بأس، النكتة ذكرها الشيخ محمد علي الأراكي رحمة الله عليه تلميذ الشيخ عبد الكريم الحائري، هو تلميذ صاحب الكفاية بعد، وتلميذ سليمان حلبي الشاركي من دقة الأول يعني تشرفنا احنا بالحضور عنده إلى فترات يسيرة جدا، هم تلاميذهم صاروا كفاية. الشيخ محمد علي العراقي رحمه الله عنده عبارة جدا ممتازة في باب الماليات. شنو العبارة؟ يقول دققوا فيه، يقول المال إلى حد معين، نعم مال شخصي وتجارة وملكية شخصية، من يتسع المال إلى نطاق ثروات ضخمة هذا المال ليس بعد شخصية حقيقية، بعد شخصية حقوقية. ليس شخصية حقوقية مزيفة، يعني بعد سياسي وولاية سياسية. هاي المطلب نفيس جدا في أبحاث كثيرة في أبواب المال وفي أبواب فقه المال وفقه الاقتصاد وفي أبواب فقه السياسة المشتبك بين فقه المال. سادي لا أقل العبارة ما تحفظوها يرتب عليها آثار كثيرة، مع أنه هو دقة قديمة الشيخ محمد علي العراقي وتقليدي وتقليدي ويصر على الممشى الموزون بدقة وبدون تلاعب، مع ذلك يقول هذه النكتة نكتة نفيسة. وتربات على كل تربات النجف كذا ثم قم عراق. أيما كان نرجع الحاصل ماذا؟ الحاصل أن الملك الذمة كمال ملك للشخص في بعد الشخصية الحقيقية يشترط فيها أن تكون عند قدرة مشروعة على السداد. إن لم تكن لديه قدرة شخصية، قدرة من منصب، من والي، متولي وقف، وزير، معاون، وكيل، وكيل لواحد هذا مسكين أصلا خبرة عنده في الوكالة لكنه ليس لديه بضاعة مال، إنه صار وكيل لأحد التجار الكبار. أنا من جي بحث المضاربة نقول هاي الذمة إليه؟ الذمة في السوق يقول هاي الذمة ليست لها. لما؟ لأنه ما عنده قدرة مشروعة أن يقترض ويسدد بهالمقدار بهالحجم، إنما هي ذمة التاجر الموكل له أو الدولة الموكلة له أو الوقف أو المؤسسة، هي شخصية الحقوقية مو الحقيقية. شخصية الحقوقية حتى الوكيل شخصية حقوقية اعتبارية، وكيل وكالة، والوزير وكيل، المدير عام وكيل، متولي وقفه وكيل، كل هذا تدخل في الوكالة. الوكالة لها نطاقات دوائر سعة وتتسع وتتضيق. فالوكالة شخصية حقوقية اعتبارية وليست شخصية الوكيل الحقيقية. نقطة مهمة. نعم يبقى اللغط وين؟ إذن تصور صورة لابد أن يكون ذمة عند قدرة مشروعة. إذا كان توفير الذمة المالية من قدرة لا مشروعة حرام أصلا، هاي ذمة لا هي حقيقية ولا حقوقية، بوش موش، هذه نصب واحتيال ونهيبة. الصورة الثانية الصورة الأولى أن تكون ذمة المالية ناشئة من قدرة خاصة به بقدرها، هي نعم مشروعة، وهي هنا المالية والملكية. أصلا هذا البحث الآن إحنا في أسبوع من أسبوعين مش قد أسبوعين، لو واحد يكتب فيه الأخوة ينبرون يكتبون فيه رسائل تبييض الأموال المسألة معضلة العصر صراحة، حتى في استفتاءات الأعلام في بلبلة في الأجوبة صراحة. أقول لكم فالضروري واحد يحرر ينقح، وحتى لو يتوسع بعد يجيب كلمات كذا فلان مقارنات وضعية شجية مفيد، وهذه خطوة من خطوات الضرورية في التوعية ضد الفساد. همم بإذن الله همم إن شاء الله الأخوة أصحاب همم. على أي حال، فإذا الصورة الأولى أن يكون ذمة المالية الشخصية ناشئة من قدرة شخصية مشروعة له، هاي لا بأس به. الصورة الثانية أن تكون القدرة المالية له ناشئة من حرام في حرام، لا عنده قدرة مشروعة بالوكالة ولا من نفسه، يعني لا من جهة الشخصية الحقوقية ولا من جهة الشخصية الحقيقية، هذه ذمة على نصب واحتيال وتلصص وسرقة ونهيبة. الصورة الثانية واضحة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عنده قدرة مشروعة بس هي القدرة ليست له، من الموكل، موكل وزارة، الموكل وقف، مؤسسة وقفية، الموكل تاجر كبير، هو نفس قدرة ما عنده بهالحجم. هذه هي الصورة الثانية، عفوا الثالثة. الثالثة هنا يتعين أن تكون الذمة ليست له. دعني أستثمر البحث. الصورة الثالثة أو دعونا نأجلها ما يخالف. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن تكون لديه قدرة مشروعة على سداد الدين، إما من قدرته الخاصة أو من قدرة شخصيته الحقوقية الاعتبارية، الوكالة، سواء وكالة وزارة أو وكالة مؤسسة أو ها. هو طبيعته عند ذمتين، عند ماذا؟ ذمتان. هاي الصورة الرابعة، هني قصد يأثر، تاتا يوقع المعاملة لنفسه يصير لنفسه، تاتا يوقع المعاملة للوزارة أو للتاجر اللي هو وكيله أو للمؤسسة الوقفية اللي هو وقفي فيها. يا أخوان صراحة ده البحث بورصة الابتلاء العصري. الأخوة إذا يجدون يكتبوه، كم حصلنا أسبوع أو شيء، أسبوعين في إيه، ولا يتخيل أخوة، كل من يكتب بيكتب بنمط خاص ومثمر وبأزياء مختلفة وكلها تسوق إن شاء الله، بس محل حاجة شديدة. وصراحة توجه أسئلة من المسؤولين في الوزارات أو في الأوقاف أو في المؤسسات الخيرية، لأن هذا يبتلى به أي ذو منصب، إن دي العقود يوقعها نفسه ثم يبيعها ثم كذا ثم كلها محل ابتلاء. حتى الدلالين في أي مجال محل ابتلاء، دلال نفط، دلال شراء تذاكر سياحة، دلال سياحة لحملات سياحية، دلال 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 دلال، كل محل ابتلاء. نقد الدلال يأجر فندق ثم يأجر هذا الفندق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو في النجف أو في كربلاء أو في أي مكان أو في مشهد، يأجر على حملة دار أخرى. فهل هو كان وسيط في الشخصية ها 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 الحقوقية أو في الشخصية الحقيقية؟ ها هو يوقع شخصية حقيقية ثم ها ثم يأجر على الحملة دار أو على الموكل باسم شخصية الحقوقية، يصح أو لا يصح؟ سنو ما حس الكلام فيه، بس إذا دققنا في الصور الأربع هذه اللي احنا فيها، وبعدنا ما نستعرض روايات في أبواب عديدة إن شاء الله نستعرضها، وكلها الصب إن شاء الله سنرى في هذا المبحث. فحسم المسألة عنوان البحث تبييض الأموال بالعنوان العصري أو غسيل الأموال، حكمه قانونا شرعا ما هو؟ هذا عنوان المسألة العصري. عنوان التقليد القديم التجارة بمال الحرام، ذكروا الفقهاء في كتب الحديث وكتب الفقه التجارة بمال الحرام، فعنوان قديم له وعنوان جديد. هذا في باب الوكالة محل ابتلاء، في باب الفقه السياسي الوزير وكذا محل ابتلاء، في باب المضاربة الاستثمار التجاري محل ابتلاء، في باب الوقف والي الوقف محل ابتلاء، في أبواب عديدة محل ابتلاء. البحث واحد موحد من دي الحديث دي. يا أخوان واقعا لا عذر من الأخوان لا تنبري أقلامهم، لا عذر لهم، من هم محل بحث مهم هو يعالج الفساد. أكو ملفات أخرى تدخل على الخط السنة ما يدقولها بحث آخر، بس المهم هذه كان بحث أولي ضروري واحد يلتفت إليه. جيد، فهذا أبو الحملة دار الوكيل أو الوكيل دلال لحملة دار، بس هذا حملة دار كيف وكله؟ شلون هذا أخذ عليه هم أخذ كوميشن، كوميشن بال اسم عمولة يعني بالتعبير العربي، عمولة بالتعبير الإنجليزي يمكن كوميشن، كوميشن يعني عمولة، عمولة يعني أجرة وكالة. طبعا أجرة وكالة شيء، نفس الشخصية الحقيقية ثم يبدلها شخصية حقوقية كوكيل شيء آخر، دي بحوث كلها محل ابتلاء لازم ننتبه إليه. إذا الصورة الرابعة وين وصلنا؟ الصورة الرابعة كل شوف مسألة قاعدة واحدة سيالة متكررة في أبواب عديدة، في الخمسة بحثوها وفي لغط في الزكاة، لأن ما يخمس يتاجر بمال حرام، اللي ما يزكي يتاجر بمال حرام، اللي يرعى أيتام أخو ابن عام خال جد يتاجر بمال أو صديق أو كذا، زي هاي التاجر بأموال أموال الأيتام شو يصير؟ الكلام شلون الصور؟ شلون البحوث؟ انزل اصعد كل محل ابتلاء. فالبحث سيال. باب المضاربة ذكرت لكم للأسف كثير يقول صاحب مال أنا بصير لك عامل مضاربة ياخذ الأموال، يقول شو اللي أنا أصير لي عامل مضاربة؟ أنا أخذها هذه كقرض أروح أتاجر فيها لنفسي، بعدين أقول لا أنا قصدت القرض، أنت ما قصدت لك المضاربة، خفف ثقل اصعد انزل بابا هاي أموال أعطيتك إياها الآن 10 سنوات أموال طائلة. قال لي أنا ما أخذتك يا مضاربة، أنا ما قصدت صحيح آثما بس أنت ارتكبت هذا الإثم، أنا ما قصدت المضاربة. شلون يصير هل الأرباح لمن أنا؟ شو محل ابتلاء للأسف هذا يصير في باب المضاربات. كيف حل حالته؟ نفس البحث الذي نحن فيه. فالصورة الرابعة إذن ما هي؟ الصورة الرابعة أن يكون للشخص قدرة مشروعة، إما قدرة مشروعة سواء من ناحية قدرة الشخصية شخصية الحقيقية، ولديه نفس القدرة من ناحية شنو شخصية الحقوقية كوكيل. ولنعلم أن الوكيل حتى الوكيل على مستوى يسير، الوكيل والوكالة شخصية اعتبارية وليست شخصية شنو حقيقية، شخصية حقوقية، هي نقطة مهمة رئيسية في البحث. هذه الصور الأربع في المقام، هذه هي الصور الأربع في المقام. غدا ندخل في معمعة مثال، مو مثال باب الباب بالنسبة للقاع هذه كما ذكرت الأخوان هي قاعدة لنحن دخلنا فيها وليست مسألة قاعدة. مثال لهذه القاعدة باب المضاربة. لاحظوا العروة أن عامل المضاربة كيف يوقع المعاملات بين الأعلام معركة آراء اضطراب آراء واختلافات للتعقيد هذا البحث الذي نحن فيه. ندخل فيه إن شاء الله غدا وكلمات الأعلام. إحنا ما ندخل في المضاربة كمضاربة، هذا ما يعنينا، فقط الحيثية القاعدة التي نحن فيها الاتجار بمال حرام أو قل تبييض الأموال وغسيل الأموال، هذا بحثه إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.